بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع
مسألة الشبهة المعصورة والمعصورة. مصنف آخر مرة قال أنه لو شك في عروض الموجب عن فعالية التكليف، التكليف يمكن إجراء إطلاق التكليف، يعني يتمسك بالإطلاق. أما في مسألة التنبيه الثالث استغفر الله، في مسألة الخروج عن محل الابتلاء، قال لا محل للتشبه في الإطلاق وشفاق عن بين الموجبين، ما يلزم أن التمسك عام في الشبهة المصداقية في المورد الثالث.
يعني لكي يجاب عن هذا السؤال لابد من توضيح المطلب بطريقة أخرى. ذكرنا في التنبيه الثاني أن فعلية التكليف مشروطة بعدم خروج المورد عن محل الابتلاء، وهو ما يعبر عنه بالقدرة العادية. ومن الاشتباهات الواقعة في بعض الحواشي أنهم قاسوا القدرة العقلية بالقدرة العادية، مع أن قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، وهذا الفارق الذي سوف نذكره يترتب عليه ثمرة، وهو أنه في موارد الشك في القدرة العقلية يجوز التمسك في الإطلاق، وفي موارد الشك بالقدرة العادية لا يجوز التمسك بالإطلاق. إذن يختلفان عن بعضهما البعض. تقريب المطلب أن كل تكليف مقيد بعدم العجز عنه وبالقدرة عليه، إذ يقبح تكليف العاجز، والذي يدل على القبح هو العقل، فعلى هذا الأساس يكون المقيد لإطلاقات الأحكام الأولية لبيا عقليا، بينما في مورد القدرة العادية وعدم الخروج عن محل الابتلاء يكون المقيد عقلائيا لا عقليا. وبالدقة لا يقصد الماتن من كلامه أنه مع الخروج عن محل الابتلاء يكون المورد من طلب تحصيل الحاصل، لكي يقال إن الدال على التقييد حينئذ هو العقل، بل نوع المكلفين يرتكز في أذهانهم أن التكليف الذي كان الغرض منه إيجاد الداعي يكون في مورد الخارج عن محل الابتلاء غير فعلي، لا لكونه بالدقة من طلب تحصيل الحاصل، بل من قبيل طلب تحصيل الحاصل. وهذا ما يستفاد من الماتن بعد الجمع بين كلماته في الفوائد والحاشية والكفاية. فإذا كان الارتكاز العقلائي مش العقلي، شو الارتكاز العقلائي للنوع، على ذلك فكل خطاب صادر من الشارع يكون محفوفا بهذا الارتكاز العقلائي، مع كونه محفوفا به يكون ماذا؟ قرينة متصل. وحينئذ
الأمر الأول العقلي كان مخصص له بعقلي مقرين متصل،
لا ليس بهذا الوضوح. عندما نصنف في بحث العام والخاص أشار ليس كل قرينة عقلية تكون ماذا؟ مقيد متصل.
قصدي يعني إذا كانت مسألة القدرة العقلية قرينة متصلة وواضحة عقل عينة، القدرة العقلية يعني مسألة واضحة من العاجز لا يكلف، كل ملتفت يعني يعلم أنه مش لا يكلف المولى الحكيم لا يكلف المشي مثلا.
لا لفت أنا لا أقصد من ذلك أنه لأنه عقلائي فهو أوضح من العقل.
يفتح تكاس عقلائي.
لا أصلا مع العجز، لا أنه لا يوجد فعلية تكليف، لا يوجد
أصل التكليف.
انتبهنا؟ لأنه قبيح. هذا ليس بهذا المثابة من الوضوح بحيث يشكل أن هذا التكليف لا يكون في أصل وجوده. نعم في فعليته هذا ربما يكون ارتكازيا، كلامنا في أصل وجوده. ولأجل ذلك اتفقوا على أن المكلف لو سمع بتكليف يشمله وشك في قدرته وعجزه فيجب عليه المحاولة، فإذا تبين العجز يتبين أنه لم يكن مكلفا. وليس ذلك إلا لكون إطلاق الخطاب يشمله. بينما فيما نحن فيه لو كان كلا الإناءين في البلد فهذا قدر متيقن للابتلاء، فيكون التكليف فعليا والعلم الإجمالي به كذلك. وإذا كان أحد الإناءين أو كلاهما في أقصى بلاد الهند فإن هذا هو القدر المتيقن للخروج عن محل الابتلاء. أما لو وجد أحد الإناءين خارج بلده فيشك في كونه داخلا تحت الابتلاء أم لا، فطارة نبني على ما يستفاد من مجموع كلماته فلا بد أن نلتزم بعدم جواز التمسك بالإطلاق، لأن المخصص المتصل يمنع
من انعقاد الدلالة الاستعمالية. ومع عدم انعقادها لا يمكن التوصل إلى المراد الجدي. بخلافه في موارد القدرة التكوينية، فإن الإرادة الاستعمالية موجودة، ومع فقد الإرادة الاستعمالية لا يصح الإطلاق ولا يمكن، ومع عدم إمكانه كيف يكون هو المرجع؟ هذا في مسألة الخروج عن محل الابتلاء. أما لو رجعنا إلى ما ذكره في الشبهة غير المحصورة، فالمصنف بمقتضى العبارة جوز التمسك بالإطلاق معلقا له على وجوده، وإلا فالمرجع هو البراءة. ووجه الفرق أنه في غير الخروج عن محل الابتلاء مما تستلزمه الشبهة غير المنحصرة عادة، والذي منه موارد العسر والحرج. فإن العقل والعقلاء لم يرتكز عندهم تقيد الخطاب الأول بغير العسر والحرج. صحيح؟ وإنما حصل التقيد بدليل ماذا؟ لفظي خارجي، فتكون القرينة ماذا؟ منفصلة. فحينئذ إذا شككنا في أن هذه الكثرة هل توجب العسر والحرج فيما لو أراد المكلف مراعاة الاحتياط، فمرة تكون على أساس الشبهة المفهومية للمخصص، وأخرى على أساس الشبهة المصداقية. فحينئذ نرجع إلى ما اختاره المصنف في مبحث العام والخاص. فما كان العام فيه مرجعا يصدق فيما نحن فيه المعلق عليه بلو، وفيما لا يكون العام مرجعا لا يصدق. أصل الضجة أنا ما عارف ليش افتعلت، أنه نأتي نقول أن المصنف خالف مبناه، هو قال لو كان، وقال نتمسك بالأصل اللفظي لو كان بمعنى لو تم، فحينئذ نقول هذه الآن هذه إما شبه، إما أنت شكك في هذا المورد لعدم وضوح العصر عندك، أو لا اتضح العصر لكن لا تعرف هل هذا يوجب العصر أو لا. فقرينة منفصلة، مرة تكون الشبهة مصداقية، مرة تكون الشبهة مفهومية. في الشبهة المفهومية المصنف يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. في الشبهة المصداقية ماذا؟ لا يجوز. فيقال لو كان، فبحسب ذلك المبنى المتبع في العام والخاص. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا منافات، بخلافه في الخروج عن محل الابتلاء. في الخروج عن محل الابتلاء لم يخرج مثل قاعدة لا ضرر ومثل قاعدة لا حرج، ذاك خرج بمخصص منفصل، أما هذا خرج بارتكاز عقلائيا. ما أدري. نعم تأملوا في المطلب، إذا بقي شيء نرجع إليه. ما في داعي أن نقول أن المصنف خالف ما ذهب إليه في بحث العام والخاص، هو يقول هكذا عبارته هنا في الشبهة.
في الشبهة المفهومية جوز
المصنف الرجوع؟ اي جوز. وفي الشبهة المصداقية لم يجوز. في طيب يوجد تفريق بين الأقل والأكثر والمتباينين.
أقول حتى إذا كان إشكال، لأنه إذا كان هو المصنف في بحث العام الخاص قال لا يجوز الرجوع إلى العام في مارج الشبهة المنفصلة، نحن بحثنا هذا شبهة منفصلة، فبالتالي ما كان يقول لو كان مفروض يقول لا يصح الرجوع إلى الإطلاق، لأن مبناه عدم التمسك بالإطلاق.
لا 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 راجع هناك. هو علقها على هذا، يقول فلا بد من ملاحظة ذلك، ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان. هنا المقصود لو كان، لو كان الإطلاق، لأنه لو كان الدليل، لو كان الإطلاق وصح التمسك به. لا، ليس المقصود من كان هنا أصل وجود الإطلاق، عم من ذلك، من وجوده وصحة التمسك به، وإلا فالبراءة إلى آخره. خب نرجع إلى إلى أصل البحث. المطلب الرابع أو التنبيه الرابع، ويعتبر من التنبيهات المهمة ويعبر عنه في كلماتهم بملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، وهذا له صور متعددة، قد يختلف الحكم فيها. وفي المسألة اختلافات كثيرة، وكانت معركة للآراء. في بداية البحث يؤسس الماتن رحمة الله عليه لمبناه، فيقول العلم الإجمالي بتكليف فعلي كما تقدم مرارا ينجز التكليف وين؟ في الأطراف. فإن كانت الشبهة تحريمية فينجز الترك، وإن كانت الشبهة وجوبية فينجز الفعل. التفت، لأن جاء إلى ذهني نكتة ينبغي أن نلتفت إليها عندما ننظر إلى كلمات المصنف المختلفة. لا أقول حصل بداء، وإنما حصل نسخ بين ما ذكره المصنف في العلم الإجمالي وبين ما تقدم مرارا معنا في الكفاية من مراتب الحكم. التفتنا النسخ الذي حصل ما هو؟ أنه اتضح لدينا أن مرتبة الفعلية تنقسم إلى ماذا؟ إلى مرتبتين، مرتبة الحتم ومرتبة التعليق. فليست كل فعلية ماذا منجزة للترك أو للفعل، بل الفعلية التي تصل إلى مرحلة الحتم. التفتنا، وهذه قلنا نستكشفها من لسان الخطاب من الأهمية ومن عدم وجود ما يمنع من الخروج عن محل الابتلاء أو الاضطرار أو العسر والحرج أو ما شاكل ذلك. وبما أن النسخ يرجع إلى التخصيص الأزماني فيكون من أول الأمر المصنف ملتفت إلى هذا المطلب، لكن هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري لم نكن بحاجة إلى تقسيم الفعلية إلى فعلية حتمية وفعلية تعليقية. هنا عندما جاء زمن الحاجة إليها بينها المصنف. هذا ليس عدولا عن مذهب اختاره، وإنما هو ماذا؟ بينه في وقت الحاجة إليه. فهذا أولا. ثانيا، أنه حتى لو ناقشنا المصنف في الالتزام بالمراتب الأربع، يعني لأن المشهور يقسمون الحكم إلى كم مرتبة؟ مرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، الجعل والمجعول. أما مرتبة الاقتضاء يقولون هو مبدأ للحكم، وما كان مبدأ للحكم كيف يكون من المراتب الحكم. ومرتبة التنجز هي المرتبة الإدانة تجاه الحكم، فهي خارجة عن الحكم. نقول حتى لو سلمنا بهذه المناقشة لا يضر في تقسيم الفعلية إلى فعلية تعليقية وفعلية حتمية. يعني لو واحد أنه أنكر المراتب الأربع ليس من الضروري أن ينكر هذا الشيء. هذا أيضا نلتفت إليه. نرجع إلى بحث. فإذا الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان التام المقتضي ومفقود المانع بوصوله إلى مرحلة الفعلية وعدم خروجه عن محل الابتلاء وعدم الاضطرار وما شابه، فهو ينجز الترك للأطراف في الشبهة التحريمية والفعل لها في الشبهة الوجوبية، والعلم بذاته لا ينجز غير الأطراف فعلا أو تركا، لكون غير الأطراف ليست مما دار بينها التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال. فلو أردنا أن ننجز ما هو خارج عن الأطراف لابد أن ينجز بمنجز آخر غير العلم المتعلق بالأطراف، وهذا قد يوجد في بعض الصور وقد لا يوجد. واضح هذا التمهيد؟ هذا هو التمهيد الذي قدمه المصنف. ليش؟ لأن كل علم ينجز ماذا؟ دائرة معلومه، ودائرة المعلوم هي الأطراف، وما هو خارج عن الأطراف ليس دائرة المعلوم. ثم يشرع في صور ملاقي أحد الأطراف. الصورة الأولى لو كانت الملاقاة لأحد الأطراف متأخرة زماناً عن العلم الإجمالي، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد ذلك لاقى ثوبي لأحدهما، إذن الملاقاة بعد العلم. في هذه الصورة يرى الماتن رحمة الله عليه أنه يجب الاجتناب عن الملاقة دون الملاقي، يعني الإناء يجب أن نجتنب عنه والثوب لا يجب أن نجتنب عنه. طبعا هذا اصطلاح يعني صار أن الملاقى يطلق على طرف العلم الإجمالي والملاقي يطلق على خارج أطراف العلم الإجمالي. وذلك لأن المكلف لو اجتنب عن الملاقى وما يقابله من الأطراف تكون الموافقة القطعية للعلم الإجمالي حاصلة أو غير حاصلة؟ حاصلة. علمت بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، اجتنبت عنهما معا، فالموافقة القطعية للعلم الإجمالي حاصلة. أما بالنسبة للملاقي فهو مشكوك النجاسة لاحتمال أن يكون ما لاقاه ليس هو النجس في البين، فيكون حاله كما لو شككنا به ابتداء بوقوع قطرة دم فيه، فكما تجري في حقه أصالة الطهارة هناك تجري في حقه هنا. واضح الكلام؟ طبعا في شبهة نتعرض لها. يقول الرابع أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب في الشبهة الوجوبية أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها، غير الأطراف يعني. طبعا هنا لو يقول أو ترك الحرام المعلوم أحدهما ربما يكون أوضح، لأنه المعلوم إلا إذا جعلنا المعلومين وزعناها على الحرام وعلى الواجب فحينئذ تصح، وإن كان حاله حال بعضها في كونه، وإن كان حاله حال ماذا؟ غير الأطراف، حال بعض الأطراف في كونه في بعض الأحيان يكون محكوما بحكمه. ومنه ينقل قد يكون، لأن ليش؟ لأنه في صور متعددة، في بعض الصور يكون وفي بعض الصور لا يكون. الآن في الصورة الأولى مثلا لا يكون، نعم أين. ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقات شيء مع أحد، طبعا قد يكون واقعا وقد يكون أيضا ظاهرا كما في بعض الصور الآتية. ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقات شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، وأنه طارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه. متى؟ هذه الصورة الأولى، فيما كانت الملاقات بعد العلم إجمالا بالنجس بين الأطراف، فإنه إذا اجتنب عن الملاقى والطرف الآخر يكون اجتنب عن النجس في البين قطعا وحصلت الموافقة القطعية. ولو لم يجتنب عن الملاقي فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته، يعني على تقدير نجاسة الملاقي لنجاسة الملاقى، كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده، كما لو كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر، كما هناك تجري أصالة الطهارة، هنا تجري أصالة الطهارة، يوجد شبهة يأتي التعرض لها إن شاء الله.